بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح علل التلمذي للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن ابن رجب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحاديث الدعية ترك العمل بها وليس كذلك. وقد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخر، وهو خطأ ظاهر كدعوى ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على العمامة، ودعوى بعضهم الإجماع.
نعم، قال كدعوى ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على العمامة. قال في الحاشية: قول ابن قتيبة هو رأي الجمهور، حيث لم يجوز المسح على العمامة، وتأولوا الأحاديث في ذلك بأن المسح يكون مع جزء الرأس كما في الروايات الأخرى، راجع معالم السنن. وحديث مسح العمامة على ضربين: الأول ما ذكر مسح العمامة مع بعض الرأس مثل حديث المغيرة الذي أخرجه مسلم ونصه أن النبي توضأ مسح بنصفتيه وعلى العمامة وعلى الخفين. الثاني ما أفيد المسح على العمامة مثل حديث عمرو بن أمية في إحدى روايتي البخاري ونصه: رأيت النبي يمسح على عمامته وخفيه. وحديث مسلم عن بلال قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. حديث المغيرة مسح توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، هذا حديث المغيرة عند مسلم. فيقول هذا يقول قول ابن قتيبة هو رأي الجمهور. ابن قتيبة يقول ابن رجب: وقد ادعى بعضهم ترك العمل بحديث أخر بحديث أخرى وهو خطأ ظاهر كدعوى ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بحديث مسح على العمامة. والصحيح الذي ثبت به السنة جواز ذلك، أن يمسح على العمامة كلها أو يمسح على الناصية وعلى العمامة، كل ذلك جائز. وكان النبي لا يتكلف خلاف حاله، إن كان النبي حاسر الرأس مسح على رأسه، وإن كان لابسا عمامة فإن كان لابسا العمامة وقد بدت ناصيته مسح على الناصية وعلى العمامة، إن كان لابسا العمامة والذي يبدو من رأسه شيء مسح على العمامة. وكل ذلك ورد بأحاديث، فكيف يدعي ابن قتيبة رحمه الله الإجماع على ترك العمل بهذه الأحاديث؟ نعم، قال فالعمل بهذه الأحاديث ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم،
قال رحمه
حديث عمرو بن أمية مسح يمسح على عمامته وخفيه. حديث بلال عند مسلم مسح على الخفين والخمار العمامة. نعم، ايه كيف تكلموا؟ لا ما هذه صحيحة، ما في اشكال. ترك العمل بهذا اصلا هو حتى لو لم يرد هذا وورد حديث المغيرة نصح مسح على الناصية على العمامة واشتراطهم أن يكون ذلك الناصية، هذا ضعيف. إذا ثبت المسح على العمامة سواء بدت الناصية ولم تبدو فيكون المسح جائزا ولا فرق، ولا فرق حتى لو هذه الرواية هي مثلا التفرد بمسألة المسح على العمامة أو كذا، هذا يشهد لها حديث المغيرة، وهذا تحكم لا دليل عليه. هل النبي قال لا تمسحوا على العمامة؟ هل النبي اشترط هذا؟ النبي مسح على العمامة، لأنه أصلا لو احنا قلنا لأن العمامة لا يبدو منها شيء وإنما الشرط أن يبدو من الرأس شيء، نقول وما بدا ليس تحقق به الشرط على الصحيح، فإن الشرط يتحقق بمسح الرأس كله. فلو بدت ناصية فمسحت على الناصية فما قيمة المسح على العمامة؟ إن قامت العمامة مقام سائر الرأس، قامت العمامة من غير الناصية مقام سائر الرأس، فإما لا تقوم وبالتالي يكون هذا قد خالف وترك شرط المسح وهو المسح على كل الرأس، أو أن العمامة تقوم المقام مع الناصية فتصح أن تقوم المقام بدون ناصية. انتبهتم يا إخواني؟ فلذلك هذه الأحاديث، حديث المغيرة وحديث بلال كلها يشهد بعضها لبعض وكلها في الصحيح. حديث المغيرة عند مسلم، حديث بلال عند مسلم، حديث عمرو بن أمية في إحدى يقول في إحدى روايتي البخاري. نعم، فكلها يشهد بعضها لبعض. نعم، لكن تشوف ابن قتيبة ينقل الإجماع، هل هذا حاصل فعلا الإجماع؟ يعني هذا عجيب، فهذا يدل على أن نقل الإجماع لابد أن يتتبع، فكم من مسألة يحكى فيها الإجماع وليست كذلك، كما أنه قد يحكى الخلاف في مسألة فيها إجماع باعتبار مثلا مخالفة بعض المتأخرين لهذا الإجماع من غير علم، فيظنها الظن أنها خلاف وليست إجماع، لهذا يتتبع مسألة نقل الإجماعات هذه تتتبع. لكن غالب هذه مسألة يحكى فيها الإجماع بتكون كلام الجماهير، يعني غالب مسألة بتكون يحكى فيها الإجماع وليست إجماعا بتكون قول الجماهير، لأن اللي بيحكي هذا القول لا يعرف مخالفا له فيقول إجماع، قد عبر عن هذا بالإجماع ويخفى عليه الخلاف لكثرته، مثل مثلا الطلاق في الحيض والطلاق في كذا قد حكي فيه الإجماع، وهذا ليه؟ لأن الناس يفتون بوقوع الطلاق في الحيض، فيأتي الواحد الذي لا يعرف مخالفا فيقول هذا إجماع. نعم. نعم لا لم يرد، لم يرد فيه. نعم أجمع بس نعم هذا يعني غير دقيق، أجمع الجمهور لا. نعم أي نعم هي ليست إجماعا بتفاقس إجماع، لكن هل هذا السياق أصلا يصح يعني كذا؟ لكن لو قال أجمع مثلا علماء البلد الفلاني أو كذا يعني واضحة قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث فسخ الحج إلى العمرة، ودعوى
كذلك دعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث فسخ الحج إلى العمرة. قال في الحاشية: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لمن أحرم الحج أن يفسخ إلى عمرة، واستدلوا على ذلك بقول يتم الحج والعمرة لله، والفسخ ضد الإتمام، وأجابوا على حديث الفسخ بأنه كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في تلك السنة لحكمة عظيمة، هي إبطال ما كانت تزعم الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وقد ثبت في الحديث الصحيحة عن كبار الصحابة أن فسخ الحج والعمرة كان خاصا لأصحاب النبي في ذلك العام، قد أجاز الإمام أحمد فسخ الحج العمرة لمن لم يسق الهدي، واستدل على ذلك بحديث مسلم الذي أخرجه من حديث جابر، لأن النبي قال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. نعم. وهذا أيضا الإجماع أيضا فيه نظر، فيجوز للإنسان أن يفسخ الحج إلى العمرة، بل هو المستحب، بل هو المستحب كما أمر به النبي الصحابة. وأما مسألة خصوصية الصحابة فالذي عليه العلماء أن هذه الخصوصية خصوصية وجوب جمع بين أدلة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بذلك إلزام، فيكون هذا الوجوب في هذه السنة ليحصل بهذا التشريع، ولكنه يبقى على الاستحباب، فيجوز لمن أحرم بالحج أن يفسخه إلى عمرة. يعني واحد أحرم عند الميقات قال لبيك اللهم حجة، ثم لما أتى الكعبة طاف فسخ ذلك إلى عمرة، فطاف بدلا من يطوف طواف القدوم طاف طواف عمرة وسعى سعي عمرة ثم تحلل، نقول هذا مستحب. وهذا الذي عليه الفتية، فتية مشايخنا، أنهم يرون أنه إذا أتى وقد أحرم بالحج أنه يفسخه إلى عمرة، هذا هو المستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه هذا خاص بالصحابة ولا يكون في سائر الأمة فهذا قول لا دليل عليه، إذ الخصوصية هذه لا تثبت إلا بدليل. وقد جاء أيضا في الصحيح من حديث سراقة أنه قال: ألي عامين هذا يا رسول الله؟ قال: بل للأبد. ولهذا البعض يرى أنه واجب إلى الأبد، واجب اللي هو واجب التمتع، واجب الفسخ هذا لو فعل يجب عليه أن يفسخ هذا إلى الأبد. هل يعمل هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، هذا دليل من يوجب التمتع. ولكن أيضا أهل العلم الذين وهم الجماهير الذين يرون استحباب التمتع لوجوبه قالوا هذا ليس الوجوب هنا وجوب الفسخ ووجوب التمتع، وإنما هو مشروعية الفسخ إلى الأبد، لأنهم كانوا يعتبرون أن العمرة في أشهر حج من أفضل الفجور. فهل يا رسول الله العمرة هذه فقط السنة هذه؟ قال للأبد، أي أن التمتع باق حكمه للأبد ولا ينسخ شيء وليس الوجوب. ولهذا الجماهير على أن الأنساك ثلاثة، وأن الإنسان مخير بين هذه الأنساك، بيد أن أفضلها العمرة، بيد أن أفضل العمرة. أما وجوب ذلك فلا دليل عليه يقوى. وقد ذهب إلى وجوب ابن عباس وبعض أهل العلم من ذلك ابن القيم رحمه الله، والصواب أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، وليس على الوجوب. يبقى إذن من أحرم بالحج ثم أتت مكة فإنه يشرع له ويسن أن يفسخ ذلك إلى عمرة ويأتي بالطواف والسعي، كما جاء في حديث جابر وغيره في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر الصحابة من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. أما إذا كان قد ساق الهدي هذا لا يفسخها إلى عمرة خلاص، لأنه يكون قارنا. قال النبي لو استقبلت من أمر ما استقبلت لما سق الهدي ولا جعلتها عمرة. أيضا يعني حكاية الإجماع في هذا حكاية مستغربة، ولهذا يقول ابن رجب فصل في أحاديث الدعية ترك العمل بها وليس كذلك. نعم نعم اللي هو خاص بإيه؟ لا هذا متنازع فيه، لا هذا متنازع فيه، هذا متنازع. نعم كيف يكون خاصا بالنبي والصحابة عن أمرهم بالفسخ؟ طب وبعد ذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استقبلته لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. دعوة التخصيص لا دليل عليها أبدا، لا دليل عليه البتة، بل دعوة عدم التخصيص وأنها واجبة هي التي عليها دليل، لكن لا يسلم. حديث صراقة لما قالوا عليها من هذا الرسول من الأبد، قال بل للأبد. يبقى ما نقول بوجوب ذلك هذا يكون هو الأقرب، لكن ومع ذلك لا صح. هذا أيضا استدلال بهذا، يعني هو وجوب الفسخ إلى عمرة ليس واجبا بل هو مستحب، ولكن مشروعية ذلك بقي إلى الأبد. وبهذا تجتمع الأدلة كلها في هذا الباب، لأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم إخواني كانت الحجة الأولى، فلهذا أخذ التشريع فيها مراحل. هم خرجوا منهم من كان محرما بالحج، منهم من كان محرما بالعمرة والحج، منهم من كان كذا، يعني كان هذا يلبي بكذا وهذا يلبي بكذا. ثم لما وصلوا إلى مكة حصل بقى هذا التشريع الأخير، وهو إلزام النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يجعلها إيه؟ عمرة. وقد كانوا يستعظمون هذا، ولهذا جاء في بعض الروايات قالوا يا رسول الله، وهو في الصحيحين أيضا، أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني منيا، يعني الحل كله يا رسول الله، حتى ده الواحد يتحلل ويأتي امرأته ثم يأتي مكة يأتي منى يوم الثامن. كانوا يستعظمون هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بحديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع.
إذا اختلف المتبايعان السلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. قال في الحاشية ضعف ابن الجوزي بقول أحاديث الباب فيها ما قال فإنما رصيل وضعاف، انتهى. قال وحسنه بعضهم لطرق متعددة. يقول ابن منذر معلقا على هذا الحديث: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول، اختلف المتبايعان يعني ايه؟ يعني في السعر بخمسة لا بسبعة والسلعة موجودة، فالقول ما قال البائع أو يتردان البيع، فيقول المشتري السلعة قائمة أصلا ما زالت موجودة، يترضى بما قاله البائع يا خلاص يتردان البيع. نعم. يقول ابن المنذر: ما علمت
قال ابن المنذر رحمه الله: ما علمت أحدا قال بظاهره غير الشعبي.
غير الشعبي، نعم.
وكحديث ابن عباس رضي الله عنهما في دية المكاتب قال الخطابي: لم يذهب إليه أحد سوى النفعي، وقد روي في ذلك شيء عن علي. فذكر
نعم الله يقول في الحاشية دية المكاتب أخرج حديث ابن عباس أبو داود في ديات ونصه قضى رسوله في دية المكاتب يقتل يؤدي ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك. طبعا الصحيح أنه عبد ما بقي عليه درهم، وبالتالي لا تكون ديته دية حر أو لا تتبعض، فطالما أنه طلب منه ما طلب منه بقي عليه شيء من أقساط الكتابة فإنه يبقى عبدا. نعم. قال: وجعله بعضهم من قول عكرمة وبعضهم يذكر أن عكرمة أرسله. قال الخطابي: في المعالم أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته، والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي. يبقى إذن المكاتب عبد، ولهذا إذا قتل فديته على قيمته، نعم، وليس الدية حر أو تتبعض الدية، نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان.
نعم، ذكر الإجماع على ترك العمل بحديث: إذا انتصف شعبان فتصوموا حتى رمضان. قال في الحاشية: اختلف في التصحيح والضعيف، فذهب إلى صحيح الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي، وضعف عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وأبو زرعة والأثر. والحديث أخرجه أبو داود ولفظ: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن علي في الكامل، وأكثر العلماء على عدم العمل بهذا الحديث. وقال الطحاوي: منسوخ، وحكي على ترك منسوخ وحكى على ترك العمل به. وقد بين الترمذي في جميع بعد الحديث اندفاع التعارض بين الحديث والأحاديث التي توضح أن النبي صام شعبان كله وصلاة رمضان، فانظروا في الجامع. والصحيح أنه يجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الأخرى، كحديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم. فدل هذا على مشروعية الصيام في النصف الثاني من شعبان. وأيضا حديث عائشة: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، فدل هذا على مشروعية النصف من شعبان. لهذا بعض العلم جمع بينهما بقوله: إذا لم يكن قد صام النصف الأول فإنه لا يصوم النصف الإيه؟ لا يصوم النصف الآخر. إذا كان ما صام النصف الأول فلا يصوم النصف الآخر، فيحمل على هذا. ولكن الله أعلم أن الحديث الوردة في الصحيحين مقدمة عليه، ومثل الحديث المختلف في تصحيحه وضعيفه لا يقاوم الأحاديث الثابتة عن النبي، كحديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث عائشة عند البخاري الدالة على مشروعية الصيام إلى أن يدخل إلى أن يرى هلال رمضان. وهذا الحديث لا يقاوم هذه الأحاديث. نعم.
قال: وعلى ترك العمل بحديث،
يعني حتى القول بأنه من فيه نهي عنه من لم يصوم نصف الأول، هذا فيه نظر أيضا، هذا فيه نظر. والأحاديث أطلقت، الأحاديث أطلقت الواردة في الصحيحين أطلقت الصيام. نعم.
قال: وعلى ترك العمل بحديث تحريق متاع الغال إلا عن مكحول.
نعم. قال في الحاشية: ضعيف جدا تحريق متاع الغال، قال ضعيف جدا، أخرجه أبو داود في الجهاد، ونص عن عمر أن النبي قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه، والترمذي في الحدود. وقد سألت محمدا عن هذا الحديث، هذا كلام الترمذي اللي هو محمد بن إسماعيل بخاري، فقال: إنما هو هذا لما روى هذا صالح بن محمد بن زيد وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روى في غير حديث عن النبي في الغال فلم يأمر بحرق متاعه. والحديث شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن سنده ضعيف أيضا لضعف زهير بن محمد. نعم، لو تحريق متاع الغال هذا حديث ضعيف، فتركوا العمل به. لكن يبقى التعزير بالمال، لأن طبعا التحريق فيه إتلاف يعني، لكن يبقى التعزير بهذا، هل هو الصواب أم لا؟ الصواب التعزير بالمال، ودليله حديث فإن آخذها وشطر ماله، وشطر ماله. ففي جواز تعزير الإمام للشخص بالمال، وهذا باب التعزير باب واسع، ولا فرق بين المال وبين غير المال، بين المال وبين غير المال. فالإمام إذا ضرب، سجن، أخذ مالا، غرا، كل هذا لا بأس به، كل هذا لا بأس. هذا في أصح قولي أهل العلم أن التعزير بالمال لا بأس به، التعزير بالمال لا بأس به. نعم نعم. لا لا، في الحدود لا، اللي في الحدود دي عقوبات مقدرة، إنما اسم ده اسمه تعزير، تعزير اللي هي العقوبات غير مقدرة. أما الحدود لا. ولذا في حديث أيضا العسيف في عند البخاري رد النبي الحكم بالمال في الحدود، رد النبي الحكم بالمال لما قالوا علي بن كمية شاه وكذا، رد هذا، قال رد الغنم عليه وقال على ابنك جلد 100 وتغريب عام، فلا يجوز، فلا يجوز، لابد من إقامة الحدود كما هي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والطحاوي من أكثر الناس دعوى لترك العمل بأحاديث كثيرة، وعامة هذه الأحاديث قد ذكر
قاعدة، قاعدة قالها ابن رجب، الطحاوي من أكثر الناس دعوى لترك العمل بأحاديث كثيرة. نعم.
قال: وعامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب مع بسط الكلام عليها، فمن أراد الوقوف عليها فليتبعها من مظانها من الكتاب. وقد ذكر، وقد ذكر للثوري ما روي عن عمر رضي الله عنه قال عن عمر من لم قال من لم يدرك الصلاة بجمع مع الإمام فلا حج له. فقال الثوري: قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها. وسنذكر هذا المعنى مستوفى عند الكلام على الحديث
الجمع اللي هي مزدلفة، من لم يدرك الصلاة بجمع اللي هي صلاة الصبح مع الإمام فلا حج له، كما دلت على ذلك الحديث الأخرى، حديث عروة بن المضرس. نعم.
قال
نعم. اي نعم نعم، لأن التحريق إتلاف.
قال: وسنذكر هذا المعنى مستوفى عند الكلام على الحديث الغريب إن شاء الله تعالى.
نعم، فهذا فصل مهم جدا يستفيد منه طالب العلم، وهو أن دعوى بعض العلماء أن هذا الحديث ليس عليه العمل وكذا وكذا، أو ينقل إجماعا، فلا بد من تتبع ذلك، لا بد من تتبع ذلك. نعم. وأعظم الناس معرفة بالسنة أعظم الناس تدقيقا في مثل هذه المسائل، لأن هذه مسائل ليست سهلة، صعبة، تحتاج إلى جمع طرق واطلاع على السنة واطلاع على أقوال أهل العلم، هل فعلا العلماء ما عملوا بهذا أو عملوا، يعني مسألة ليست سهلة. فلا يأتي الإنسان لحكم واحد ويأخذ به مطمئنا له من غير بحث، إنما يبحث الإنسان في السنة. نعم. أيوة نعم. اي نعم، بشك فرق بين الاجماع والاتفاق، صح، اتفق العلماء على كذا، اتفق اهل البلد على كذا، غير اجماع. نعم. يعني هو عايز يقول ايه؟ يعني يريد ان يقول يعني ان كلام ابن رجب في ذلك ليس دقيقا، يعني لا، كلام ابن رجب دقيق، هو بيعلل تعليلات لعله مثل هذا لا يدفع الا بالعلم، انما ما دعاوى لا، ابن رجب حينما يقول هذا ويدري ماذا يقول. طب هو اكثر من دعاء للاجماع، ايا كان بقى الغرض من هذا، المهم انه ما يقول اجماع على ترك هذا العمل بهذا الحديث، واخد بالك، مهما يقول من هذا فإنه لا عذر له في ذلك، أو لا يرد هذا على قاعدة يعني ابن رجب رحمه الله تعالى، إلا أن نقول دعوى الإجماع هنا لم تثبت، دعوى الإجماع هنا لم كذا لم كذا لم كذا إلى آخره. ف فهو ده بيحتاج الى صبر، وابن رجب ليس سهلا يعني. نعم. واما يعني ايه؟ مش فاهم في مسألة ايه يعني. انه يؤدب يعني في نفسه. ايه نعم. ايه نعم. ومن دخل ايوه ماشي ماشي طيب واصل. لا يؤمنون. نعم. طيب ماذا قال ابن كثير بعدها بقى بعد الاثار هذه؟ قال ايه؟ انتهى كلام يعني، هو لم يرجح شيئا. اذا كما قلنا يعني هو القول الاول هو ذكر قال اولا انها في اهل الكتاب، ويبقى بالتالي المشركون الاخرون غير اهل الكتاب على ايه؟ على القتال، وما اهل الكتاب على الجزيه. طيب وبعضهم يقول هذه ايه اللي هو القول الثاني، ان هذه منسوخه بيات القتال، والصحيح الجمع بينهما، لأنه قول أن الجزية خاصة بأهل الكتاب الصحيح أنها ليست خاصة بأهل الكتاب بل للعموم. وإذا تبين هذا تبين أن هذه الدعوة للعموم. طيب هل هذه تعارض آية القتال؟ ما تعارض آية القتال، إنما القتال بينت الشريعة متى يكون، فقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخرة وكذا حتى يعطوا الجزية عن أنهم صاغرون. طيب إذا ما أعطوا الجزية إذن القتال، لأنه جعل غاية قال حتى يعطوا الجزية. طب إذا ما أعطوا الجزية فالقتال، وعليه فلا تعارض مع آيات القتال، فإن آيات القتال بضوابطها، فين آيات القتال فيما بيننا وبينهم عهد؟ قال إلا الذين عهدتم المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يضروا عليكم أحدا. طيب فين آيات القتال مع من دخل بلاد المسلمين بأمان؟ فين آيات القتال مع من بذلوا الجزية؟ إذن هذا القتال بشرطه وضابطه، فيجمع بين هذا وذاك، فإن بذلوا الجزية فلا قتال، إذا ما بذلوا الجزية ولا قبلوا الإسلام فالقتال. بهذا تجتمع الأدلة كلها، أولى من القول بأن هذا منسوخ أو بأن هذا خاص بأهل الكتاب فقط، لأن الصواب في الجزية أنها عامة في أهل الكتاب وغيره. وثانيا لأنها منسوخة هذا أيضا ليست بصحيحة لأن تشريع الجزية باق إلى زمن عيسى عليه السلام. شوف فيه كلام شيخ الإسلام أو ابن عثيمين. لا العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. العبرة ليست بخصوص السبب.